والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. ذكرنا الميزان في الدرس السابق وهو الميزان الذي ينبغي على اساسه ان يحكم بجريان الاستصحاب او عدم جريان. وقلنا بان الاستصحاب انما يجري بناء على اعمال الانعام العرفيه فيما اذا لم يكن الشيء المطلوب دخيلا في القتل قبله وبقاء حينئذ يمكن اكمال العنايه العرفيه بارسال الاستصحاب. واما اذا كان دخيلا في القتل حدوثا وبقاء فما لا يجري الاستصحاب ولا مجال لاعمال العنايه. لماذا؟ لأن الشك ليس شكا في البقاء، لأنه معنى أنه دخيل في الحكم بقاء أن الحكم ينتفي بانتفائه. فإذا شك في حكم شك فالشك يكون في حكم آخر وليس في البقاء ما كان، ومن هنا لا يجوز الاستصحاب. هذا الذي ذكرناه في الدرس السابق، قلنا بأن هذا يمكن تطبيقه في محل الكلام لإثبات عدم جريان الاستصحاب. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الجزء المفروض في محل الكلام، الجزء المتعذر في محل الكلام، هو دخيل في الحكم حدوثا وبقاء. شخص الحكم الكتاب السابق للمركب التام المؤلف من 10 أجزاء، هذا ينتفي بانتفاء ماذا؟ بانتفاء أحد الأجزاء. فدخالة أحد الأجزاء في ثبوت الحكم المركب هي ثابتة في الحدوث وفي البقاء. فعندما ينتفي الجزء في مرحلة البقاء فالحكم السابق ينتفي حتما، الشك يقع في حكم آخر، ولا شك حينئذ فقائما كان حتى يجري الاستصحاب. هذا في محل الكلام. فليقال يستشكل على ما ذكرنا بانه بناء على هذا الكلام حينئذ ينبغي ان نلتزم بعدم جريان الاستصحاب عند الشك بالحريه في حريه الماء. عندما يؤخذ من الماء الذي كان حرا سابقا مقداره ويشك في حريته بعد أخذ ذلك المقدار، قد يقال بأنه بناء على هذا الميزان المذكور ينبغي أن لا يجوز الاستصحاب في هذا أيضا. لماذا؟ باعتبار أنه نفس الكلام يقال بأن الحرية التي كانت ثابتة سابقا كانت ثابتة للمجموع قبل أخذ هذا المقدار منه، قبل النقص. الحرية كانت ثابتة للمجموع قبل الناقص، قبل أخذ مقدار منه. فإذا أخذنا مقدار منه يعني أخذنا جزءا منه حينئذ تنتهي تلك الحرية التي كانت ثابتة سابقا. ومع انتفائها كيف يمكن الاستصحاب؟ لماذا؟ لأن الشك يكون لا يكون شكا في البقاء لانتفائها بأخذ مقدار من ذلك المركب. بالضبط كما في محل الكلام، في محل الكلام نحن ماذا قلنا؟ قلنا إذا تعذر بعض الأجزاء من المركب هذا يتعذر أجزاء الاستصحاب، لأنه بمجرد تعذر أحد أجزاء المركب نقطع بانتفاء الحكم الكتاب السابق، الحكم انتهى وماكو شك بالبقاء فلا يوجد استصحاب. نفس هذه الفكرة تطبق على مثال الحرية. هذا أيضا أخذنا من الماء الذي حكمنا بحريته سابقا، أخذنا مقدار منه. الحرية التي كانت ثابتة سابقا كانت ثابتة المجموع، فإذا أخذنا من مقدار هذه الحرية تنتهي. وحين ينجز الاستصحاب كيف ينجز؟ والحال مثلا انه لا اشكال في انه في جريان الاستصحاب في مثال حرية الماء، لا اشكال عنده في جريان الاستصحاب واعمال العناية العرفية لاجراء هذا الاستصحاب. هذا الإشكال يمكن الجواب عنه، لأن الاستصحاب في مثال الكرية سواء كان استصحابا حكميا أو كان استصحابا موضوعيا، يعني سواء استصحبنا عدد الانفعال الثالث سابقا باعتبار أن عدد الانفعال من أحكام الكرية، أو استصحبنا الكرية نفسها. قلنا أنه في هذا المثال سواء استصحبنا الحكم، يعني استصحبنا عدم الانفعال، أو استصحبنا الكرية باعتبار أن الكرية موضوع لعدم الانفعال، على كلا التقديرين هذا الاستصحاب يمكن تصوره في المقام على نحوه. تارة نستغرب أن الماء كان قررا سابقا بمعنى أنه كان بادرا ذلك المقدار المحدد من قبل الشارع، سواء كان تحديدا بالمساحة بالوزن وكذا إلى آخره، ثم أخذنا منه مقدارا بحيث نعلم بأنه نقص ذلك الحد المقرر شرعا، أخذنا منه مقدار جزء قليل مع العلم بأنه قد نقص عن الحد المقرر شرعا. هذا فرض، ونشك حينئذ ويقال مثلا بأنه مجلس إصحاب عدم الانفعال الذي كان ثابتا سابقا، أو مجلس أصحاب الكرية الذي كان ثابتا سابقا، وأخرى نفترض أننا لا أخذنا منه مقدارا بحيث لا علم لنا بأنه نقص عن مقدار المقرر شرعا، ولما نحتمل ذلك أخذنا منه مقدارا نحتمل لأن هذا نقص عن المقدار الذي مقرر شرعا، وهناك احتمال في مقابله أنه بقي على حاله، بقي كر كرا، فهناك احتمالان في الخبر الثاني، احتمال النقص عن المقدار المقرر واحتمال عدم النقص. هذان فرضان يمكن فرضهما في المقام. الفرض الأول هو من قليل ما نحن فيه، فيما نحن فيه نحن نفترض أن المركب التام الذي ثبت له الوجود تعذر منه جزء، يعني هذا المركب التام الذي هو الصلاة من عشرة أجزاء نقص منها جزء، تعذر منها جزء، انتفى منها جزء، هذا الذي قلنا بأنه لا يجوز في الاستصحاب، لأن الحكم الذي كان ثابتا سابقا كان ثابتا بمجموع المركب من عشرة أجزاء، عند انتفاء أحد الأجزاء، تعذر أحد الأجزاء، ذلك الحكم ينتفي جزماً، ومع انتفائه لا مجال لإظهار الاستصحاب بعدم الشك في البقاء. النحو الثاني، الفرض الأول بمثال استصحاب الكرية هو من هذا القبيل، لأننا فرضنا أن الماء الذي كان بالغاً المقدار المحدد شرعاً أخذنا منه مقداراً نقص عن ذلك المقدار، نقص عن ذلك المقدار، أخذنا منه مقدارا قليلا، نقص عن ذلك المقدار، هنا نمنع من جريان الاستصحاب، لا معنى لإجراء الاستصحاب سواء كان يراد إجراء الاستصحاب عدم الانفعال أو إجراء الاستصحاب الكرية، على كلا التقديرين هذان أمران ينتفيان حتما عندما ينقص الماء عنا عن الكرية، ونعلم بأنه نقص عن من لا نقص عن الكرية. الشارع حكم بماذا؟ حكم بكرية الماء الذي يبلغ حدا معينا، وحكم بعدم انفعال الماء الذي يبلغ حدا معينا، إذا نقص عن ذلك الحد ذلك الحكم ينتفي ولا مجال لإجراء استصحابه، فيكون الفرض الأول من قبيل ما نحن فيه ولا مشكلة حسب الظاهر من المنع من إجراء الاستصحاب فيه، بينما في النحو الثاني لا معنى من إجراء الاستصحاب، لأن النقطة التي منعناها على أساسها من إجراء الاستصحاب في الفرض الأول وفي محل الكلام لا تجري في الفرض الثاني، في الفرض الثاني الماء كان فرا أخذنا منه مقدارا، لكننا نشك في أنه هل نقص عن الكرية أو لم ينقص عن الكرية، هل بقي كرا أو لم يبق كرا، هناك الشك في البقاء، الشرك هنا في الوفاء لا جزم عندنا حينئذ بانتفاء الحكم الذي كنا على يقين منه سابقا، سواء كان الحكم هو عدم الانفعال او كان الحكم هو الحريه، لا جزم لنا بانتفاء هذا الحكم، لان ما اخذناه نحن لا نعلم بان ما اخذناه اوجب النقص في ماذا؟ فيما حكم الشارع عليه سابقا بانه الكر، او حكم عليه بعدم انفعال. فنشك في بقاء الحكم، نشك في بقاء الكريه، حينئذ يقال بانه يمكن اجراء الاستصحاب بناء على العنايه السابقه، فيقال بان هذا المال بعد اخذ مقدارا منه وان كان هو غير الماء الموجود سابقا قبل اخذ هذا المقدار منه، غيره بالدقه لكنه بالعنايه العرفيه هو نفسه، فيقال هذا كان برا الان كما كان، هذا حكم الشارع عليه بعدم الانفعال الان نشك في انه هذا الحكم الشرعي بعدم الانفعال، تبع عنه او لا فنستصحب عدم الانفعال. هنا لا مانع من جريان الاستصحاب، ولعله يمكن حمل كلامهم على هذا، ان المقصود بذلك هو ماذا؟ هو هذا. على كل حال كان المقصود هو هذا او لا، كان كلامهم عاما يشمل كلا الفرضين بناء على ما ذكرناه، اجراء الاستصحاب في الفرض الاول يكون مشكلا. هذا بالنسبه الى الوجه الثالث. يبقى ما ذكره السيد الطائي قدس الله نفسه من انه لا طريق لنا لمعرفه المقوم وغير المقوم، وان هذا ليس متاحا لنا، فلا بد ان نرد بيانا من الشارع. هو ذكر مو مشكله اذا ورد بيان تبعه، ان لم يرد بيان فالامر موكول علما الى العرف كما ذكر في تقريراته. هو قلنا بانه يعني هذا يعني يلاحظ عليه نفس العصر، ان مجرد يعني هو ناظر الظاهر الى مساله الصدق العرفي للوحده المعتبره في الاستصحاب، وحده القضيه المتيقنه والقضيه المشكوكه، انه كون الموضوع واحد هذا نترك العرف، العرف هو يقول هذا الموضوع واحد او هذا الموضوع شنو متعدد بحسب ما يراه العرف بحسب نظره المسامحي. مسألة الصدق العرفي للوحدة المعتبرة في باب الاستصحاب تقدم سابقا أنه وحده لا يكفي لإجراء ماذا؟ لإجراء الاستصحاب، بحيث في كل مورد العرف يرى أن الموضوع واحد يجب الاستصحاب. قلنا لا، هناك شيء آخر قبل أن نصل إلى هذه المرحلة، قبل أن نصل إلى مرحلة أن الموضوع واحد أو متعدد لا بد من ماذا؟ من إحراز أن الشك شك في ماذا؟ في البقاء، هذا لا بد من إحرازه، وهذا كما قلنا يتوقف على ماذا؟ على أن لا يكون الجزء المفقود دخيلا في الحكم حدوثا أو بقاء، وإلا إذا كان دخيلا في الحكم حدوثا أو بقاء فلا شك في البقاء. قبل أن نصل إلى أن هذا الموضوع واحد أو ماذا؟ أو أن هذا الموضوع متعدد. المسألة ليست بهذا الشكل، أنه كلما يرى العرف أن الموضوع واحد هذا يكفي، هذا ملاك وميزان في جريان الاستصحاب، لا هناك شيء آخر أيضا لا بد من ملاحظته. هذا بالنسبة إلى الوجه الثالث. الوجه الرابع لتقريب الاستصحاب هو أن يستصحب الوجوب الاستقلالي بنحو مثال كانت تامة، بنحو مثال كانت تامة، ويراد بذلك استصحاب الوجود الاستقلالي النفسي بقطع النظر عن متعلقه، هذا المقصود بمثال كانت تامة، أن يستصحب الوجود بقطع النظر عن متعلقه، فيقال كان وجوب سابقا ثابتا موجودا في الخارج والآن يشك في ارتفاعه بعد التعذر، فيجب استصحاب الوجوب بنحو المفاد كان تاما لا بنحو المفاد كان ناقصا. وقلنا أن المنصور باستصحاب الوجوب بنحو المفاد كان تاما يعني استصحاب الوجود لقطع النظر عن متعلقات كما صرحوا بذلك. ومثلوا لذلك لاستصحاب وجود الكر لإثبات كرية موجود، استصحاب وجود الكر خارجا لإثبات كرية هذا الماء شنو؟ هذا الماء الموجود. هذا من قبيل استصحاب وجود الكر بمعنى إثبات كامل تاما. وما نستصحب الوجود بقطع النظر عن يعني متعلقات، هذا يستصحب الوجود ويقال كان الوجود موجودا سابقا بلا اشكال، يمكن انكار وجود الوجود سابقا. الان بعد قبل التعذر يعني بعد التعذر يشك ان هذا الوجود الذي نطق بوجوده سابقا اختفى او لا يزال شنو باقي، فيستصحب هذا الوجود المتيقن سابقا بمعنى كان التعذر. هذا الوجه الاستصحاب استشكلوا فيه لأنه الوجود لا يمكن أن يوجد من دون ماذا؟ من دون متعلق، من دون فرق بين أن يكون ذلك في عالم الجهل أو في عالم الخيالية. على كلا التقديرين الوجود لا يعقل وجوده من دون ماذا؟ من دون متعلق، لا بد له من متعلق، لا بد من فرق متعلق من ذلك الوجود. حتى في عالم الجهل لا بد من فرق متعلق. رأية الأمر أن متعلق الوجود هو أمر ذهني أو ذهني، لكن بالنتيجة لا بد للوجود من متعلقين. فإذا كان لا بد للوجود من متعلقين حينئذ هذا المتعلق لا يقدر إما أن يراد به هو المركب التام الذي كان ثابت السابق عن الصلاة، يعني المركب التام من عشرة أجزاء يراد به المتعلق هذا، يعني نستصحب بعبارة أخرى ماذا؟ الوجود لهذا المركب التام الذي كان ثابتا سابقا. يعني قلنا بناء على هذا الكلام لا يعطى الفرد بالوجود من دون متعلق له، لا يعطى هذا، فلا بد من متعلق. إذا هذا الوجود الذي يراد استصحابه في المقام ما هو متعلقه؟ إذا قلت بأن متعلقه هو المركب التام الذي كان ثابتا سابقا، وهذا تقدم سابقا لان هذا منتفل حتما من هذا الكلام المتقدم، هذا منتفل جزما لا وجود له بعد تعذر احد الاجزاء. هذا الوجود الذي كان ثابتا للمركب التام، اذا فرضنا ان المتعلق هو المركب التام من عشره اجزاء، هذا الوجود الثالث المركب التام منتفن قطعا بتعذر بعض الاجزاء، يعني لا من الاستصحاب ولا مجال لجريان الاستصحاب فيه لانتفائه حتما. واما اذا اريد بهذا المتعلق هو الجامع بين المركب التام والمركب الناقص، نستصحب الوجود الجامع بين ماذا؟ بين المركب التام وبين الوجوب نستصحب الوجوب المتعلق بالجامع بين المركب التام والمركب ماذا؟ والمركب الناقص. يعني اذا اريد المتعلق لا المركب التام الذي كان ثابت سابقا، وانما اريد به الاعم من المركب التام والمركب شنو؟ الناقص، بدعوى أن هذا الجامع قطعا هو متحقق سابقا في ضمن المركب الشنو التام. قطعا الجامع بين المركب التام والناقص متحقق قطعا في ضمن المركب التام، ويحتمل تحققه بعد التعذر في ضمن المركب الشنو الناقص. ونستصحب الجامع الذي كنا على يقين منه سابقا نستصحبه لإثباته في محل الكلام. إذا كان هذا هو المراد بالمتعلق هذا جواب ما تقدم، لأن هذا يرجع في الحقيقة إلى أحد الوجهين السابقين الأول أو الثاني، هي استصحاب الجامع. استصحاب الجامع وقلنا بأن هذا يبتني على القول بماذا؟ بجريان الاستصحاب في ماذا؟ في القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي ولا يقال وجوده. لماذا؟ لأنه يراد استصحاب الجامع المتحقق في ضمن فرد واضح لإثباته في ضمن فرد شنو؟ آخر. يعني الجامع المراد الجامع المتحقق في ظن الفرد يراد إثباته في ظن فرد آخر. الجامع تحقق في ظن فرد وارتفع ذلك الفرد طبعا، وإنما يحتمل حدوث فرد آخر لهذا الجامع ينحفظ به الجامع. هذا هو استصحاب الكل من القسم الثالث الذي لا يجري فيه استصحاب الاتفاق. هذا الإيراد في الحقيقة هذا ليس إيراد على الوجه، لأنه الوجه يفترض مسبقا ماذا؟ أن الاستصحاب واستصحاب الإنفاق كانت تامة، يعني استصحاب الوجوب بقطع النظر ماذا؟ هو يقول بقطع النظر عن متعلقه، ما ملحوظ المتعلق فيه. هذا الإيراد يقول للمتعلق لا بد منه، فإن كان كذا فيرد عليه كذا، وإن كان كذا فيرد عليه كذا. له الجواب اللي يصير هو هذا، أنه فرض الاستصحاب من المتعلق هذا ليس فرضا مقبولا في محل الكلام، بل لا بد له من متعلق، لا بد له من متعلق. إذا كان المتعلق لا بد منه حينئذ يجي هذا الكلام، أن المتعلق إن كان هو المرتب التام فيرد عليه كذا، وإن كان هو الجامع بين المرتب التام والمرتب الناقص فهذا يبتني على القول بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلية. هناك إيراد آخر يرد على هذا الوجه أيضا، وهو أنه لا يمكننا أن نثبت على تقدير جريان هذا الاستصحاب، لا يمكننا أن نثبت به وجوب الباقي بعد ماذا؟ بعد التعذر، يعني الأجزاء الباقية بعد الجزء المتعذر لا يمكننا إثبات الوجوب بهذا الاستصحاب، لأن إثبات وجوب الأجزاء الباقية بعد التعذر لاستصحاب الجامع، لاستصحاب الجامع هذا من الأصل المثبت، هذا من الأصل المثبت. ما نستصحبه هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الوجوب بمفاد كانت تامة، بمفاد كانت تامة. هذا الانتقال منه إلى إثبات أن هذا، يعني هذه الأجزاء الباقية بعد تعذر هذا الجزء مثلا أن هذه هي الواجبة، هذه الانتقالة تتوقف على القول بحجية الأصل المثبت، لأن هذا ليس هو مفاد المستصحب، ليس هو نفس المستصحب، وإنما هو من اللوازم التي تترتب على بقاء الوجود بمفاد كانت تامة، بقائه خارجا لازمه حينئذ وماذا؟ هو ثبوت الوجوب للأجزاء الباقية بعد ماذا؟ بعد التعذر. هذه انتقالة عقلية تكوينية يتوقف القول بها على إجراء على الالتزام بالقول الأصل المثبت. الوجه الخامس والأخير لتقرير الاستصحاب في المقام هو ما ذكر في تقريرات المحقق النهائي في قواعد الأصول. ذكر كلام طويل المحقق النايم نذكره، يقول بأن جزئية الجزء المتعذر فيها اعتمادان، تارة نفترض أنها ثابتة أنها مختصة بحالة التمكن والاختيار، وأخرى نفترض أنها مطلقة ثابتة حتى في حال التعذر. فرضان ثبوتيان، فرضان ثبوتيان. على تقدير الفرض الأول وهو أن تكون جزئية الجزء المتعذر مو مطلقة، مختصة بحالة التمكن والاختيار، بحيث إذا تعذر الجزء تسقط جزئيته، لا يكون جزء، لا يكون جزء من المركب كما تقدم سابقا، وإنما يكون المركب معدل من 9 أجزاء، لأن هذا الجزء العاشر في حال تعذره يخرج عن كونه جزءا من المركب، لا يكون جزءا من المركب. في حال التمكن هو جزء، في حال التعذر هو ليس جزء. يقول بأنه بناء على هذا الاحتمال، بناء على هذا الفرض، حينئذ يكون التكليف بالباقي بعد فرض تعذر أحد الأجزاء، يقول هذا التكليف بالباقي هو نفس التكليف الذي كان موجود قبل التعذر، مو غيره، هو نفس التكليف الذي كان موجودا في السابق، بمعنى أن التكليف بالباقي هو عين التكليف بالكل الذي كان موجودا سابقا، لا أنه تكليف جديد يحدث ويتعلق بالباقي بعد ارتفاع التكليف الشنو التكليف السابق، وإنما هو عين ذلك التكليف. غاية الأمر يقول أن هذا التكليف واحد اللي موجود سابقا وإلى الآن أيضا موجود بعد التعذر، هذا التكليف الواحد كان يتعلق بماذا؟ بدائرة أوسع، لأنه كان ينبسط على تمام الأجزاء اللي هي شنو 10 سابقا، تكون دائرة انبساط هذا الوجود كانت دائرة وسيعة، أما الآن بعد التعذر تتضيق دائرة متعلق التكليف ويخرج الجزء المتعذر عن هذه الدائرة ولا ينبسط عليه شنو التكليف. هذا الفرق بينهما، والتكليف هو نفس التكليف، بسبب التعذر لا يرتفع التكليف السابق ويحدث تكليف جديد، وإن التعذر يوجب تقليص الدائرة التي كان ينبسط عليها الوجود سابقا. سابقا التكليف كان ينبسط على دائرة وسيعة، الآن بعد التعذر ينبسط على دائرة أضيق. هذا هو الفرق بينهما، وإن التكليف نفس التكليف وعين التكليف وليس شيئا آخر. التعذر لا يوجب ارتفاع التكليف السابق وحدوث تكليف جديد، وإنما كما يقول يوجب هو التكليف نفسه يبقى ولا يتغير إطلاقا، وإنما دائرة انبساط التكليف حينئذ تكون دائرة ضيقة أو تكون دائرة وسيعة بحسب التعذر وعدم التعذر. ويمثل لذلك يقول هذا نظير البياض الذي كان منبسطا على الجسم الطويل فصار قصيرا، والجسم كان طويل منبسط عليه البياض وهذا الجسم صار قصيرا، يقول البياض هو نفس البياض السابق، البياض هو نفس البياض السابق، لم يحدث بياض جديد، لكن الامر ان دائرة انبساط هذا البياض تقلصت، كانت وسيعة الآن ماذا أصبحت ضيقة. يقول هذا ما نحن فيه من هذا القبيل، من هذا القبيل الوجوب الاستقلالي الوجوب النسي الذي كان ثابتا سابقا بالتعذر لا يرتفع ويحدث مكانه مثلا وجوب جديد، وإنما تتقلص دائرة انبساطه. هذا اللي يذكره هذا على الفرض الأول، تقول جزئية الجزء مختصة بحال التمكن وشنو والاختيار، فأما لكن جزئية الجزء مطلقة ثابتة حتى في حالة تعذر بعض الأجزاء، حتى في حالة تعذر هو جزء، جزء متعذر لكن هو جزء من ماذا؟ من المركب، إن إذا أشكال في عدم بقاء التكليف بالباقي، بل يرتفع التكليف بالباقي بارتفاع ماذا؟ بارتفاع التكليف بالكل، لأنه يعني لا يعقل التكليف بالكل بعد تعذر بعض الشنو الأجزاء يبقى غير مقدور هذا، وإذا ارتفع التكليف بالكل يرتفع التكليف بماذا؟ بالباقي، فيرتفع التكليف بالباقي وحينئذ لا مجال لإجراء الاستصحاب، بينما يعني على الأول يقول لا مانع من إجراء ماذا؟ من إجراء الاستصحاب. هذا يقول فروض ثبوتية، إن قام دليل على أحد الفروض معنى بمقتضاه، أما إذا لم يكن دليل على أحد الفروض بالفرض الأول والفرض الثاني وشككنا في إطلاق الجزئية أو اختصاصها بحال التمكن والاختيار، حينئذ نشك في بقاء التكليف ببقية الأجزاء الذي يتمكن منها المكلف ويجب الاستصحاب. لماذا نشك بوضوح انه على الفرض الاول كما ذكر التكليف بالباقي، التكليف والاستصحاب السابقا لا زال باقيا، وإنما تغيرت دائرته. فعلى الفرض الأول يجري الاستصحاب، على الفرض الثاني التكليف يكون باقيا، على الفرض الثاني التكليف لا يكون باقيا. إذا نشك في بقاء التكليف الذي كان ثابتا سابقا فيجري ماذا؟ يجري الاستصحاب، فيجري استصحاب هذا التكليف. يقول في ذي الكلام أن المستصحب في المقام هو شخص التكليف النفسي الذي كان متعلقا بالأجزاء قبل التعذر، والتعذر إنما يكون منشأ للشك في بقاء هذا التكليف بالباقي لاحتمال اختصاص الجزئية بحال تمكن. هذا ما يذكره في هذا المقام.